الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام، ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القبر أول منازل الآخرة، فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. فالإيمان بما يكون في القبر من فتنة ومن عذاب ونعيم يدخل في الإيمان باليوم الآخر، وهو واقع على كل ميت سواء قبر أم لم يقبر. فلو أكلته السباع، أو غرق في البحر، أو أحرقت جثته وأذريت في الرياح، فإن الله تعالى يوصل إليه ما يستحقه من عذاب أو نعيم. فأهل السنة يؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. والفتنة الاختبار، والمراد بفتنة القبر سؤال الملكين الميت إذا دفن عن ربه ودينه ونبيه. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر، وذلك لدلالة الكتاب والسنة عليه. أما الكتاب ففي قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فإن هذا في فتنة القبر، كما في الصحيحين وغيرهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، نزلت في عذاب القبر. وزاد مسلم: يقال له من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد. فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فهذا في فتنة القبر. وأما السنة فقد تضافرت الروايات بأن الإنسان يفتن في قبره، وهي فتنة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل، أو قال قريباً، من فتنة الدجال. وهذا في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنه. وفتنة الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، كما في صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، بل قال لأمته: إن يخرج، يعني الدجال، وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. رواه مسلم. ومع ذلك فإن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم أعلمنا كيف نحاجه، أي كيف نحاج الدجال، وأعلمنا بأوصافه وميزاته حتى كأننا نشاهده رأي عين. وبهذه الأوصاف والميزات نستطيع أن نحاجه. ولهذا نقول: إن فتنة الدجال أعظم فتنة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول مع ذلك: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريباً من فتنة الدجال، كما في الصحيحين من رواية أسماء رضي الله عنها: فما أعظمها من فتنة. ففتنة الدجال أعظم فتنة من خلق آدم إلى قيام الساعة. والفتنة في القبر يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريباً من فتنة الدجال، فما أعظمها من فتنة. لأن الإنسان يتلقى فيها السؤال الذي لا يمكن الجواب عليه إلا على أساس متين من العقيدة والعمل الصالح. والناس يفتنون في قبورهم، هل الناس هاهنا عامة؟ ظاهر الكلام أن كل أحد، حتى الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون وغير المكلفين من الصغار والمجانين، داخل في هذا، أن كل الناس يفتنون في قبورهم، في هذا تفصيل. أما الأنبياء فلا تشملهم الفتنة ولا يسألون، وذلك لوجهين: الأول أن الأنبياء أفضل من الشهداء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يوقى فتنة القبر، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، أخرجه النسائي بسند صحيح. فالشهداء يوقيهم الله تبارك وتعالى فتنة القبر، والأنبياء أفضل من الشهداء، فهذا وجه. الوجه الثاني أن الأنبياء يسأل عنهم، فيقال للميت: من نبيك؟ فهم مسؤولون عنهم، ليسوا مسؤولين بل هم مسؤول عنه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. والخطاب للأمة المرسل إليهم، فلا يكون الرسول داخلاً فيهم. أما الصديقون فلا يسألون، لأن مرتبة الصديقين أعلى من مرتبة الشهداء، فإذا كان الشهداء لا يسألون فالصديقون من باب أولى، ولأن الصديق على وصفه مصدق وصادق، فهو قد علم صدقه فلا حاجة إلى اختباره، لأن الاختبار لمن يشك فيه هل هو صادق أو كاذب. أما إذا كان صادقاً فلا حاجة تدعو لسؤاله. وذهب بعض العلماء إلى أن الصديقين يسألون لعموم الأدلة، وأما الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله فإنهم لا يسألون لظهور صدق إيمانهم بجهادهم. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه، يعني الشهيدة، فتنة، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وإذا كان المرابط إذا مات أمن الفتان لظهور صدقه، فهذا الذي قتل في المعركة مثله أو أولى منه، لأنه بدل رقبته وعرضها لعدو الله إعلاء لكلمة الله وانتصارا لدين الله، وهذا من أكبر الأدلة على صدق إيمانه. وأما المرابطون فإنهم لا يفتنون، يعني في قبورهم. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامة. وأصل الرباط ما تربط به الخيل، ثم قيل لكل أهل ثغر يدفع عمن خلفه رباط، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامة، وإن مات يعني المرابطة جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. ضبطوا أمن في هذا الحديث بوجهين، أحدهما أمن بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واو أمن، الثاني من الوجهين أومن بضم الهمزة وبواو. ورواية الأكثرين في الفتان بضم الفاء جمع فات وأمن الفتانا، وهي رواية، وأما رواية الطبري فبالفتح وأمن الفتان. الحديث عند مسلم في الصحيح: الصغار والمجانين هل يفتنون أو لا يفتنون في قبورهم؟ قال بعض العلماء إنهم يفتنون لدخولهم في العموم، ولأنهم إذا سقط التكليف عنهم في حال الحياة فإن حال الممات تخالف حال الحياة. وقال بعض العلماء إن المجانين والصغار لا يسألون لأنهم غير مكلفين، وإذا كانوا غير مكلفين فإنه لا حساب عليهم، إذ لا حساب إلا على من كان مكلفاً يعاقب على المعاصي، وهؤلاء لا يعاقبون، ليس لهم إلا الثواب، إن عملوا عملاً صالحاً يثابون عليه. إذن خرج من الناس خمسة أصناف لا يفتنون في قبورهم ولا يسألون، هم الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون ومن لا عقل له كالمجانين والصبيان. والناس ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص ومنافقون، وهذان القسمان يفتنون. والقسم الثالث كفار خلص، ففي فتنتهم في القبر خلاف، وقد رجح الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح أنهم يفتنون، يعني الكفار، أن الكفار يسألون في قبورهم ويفتنون. هل تسأل الأمم السابقة أم هذا السؤال وهذه الفتنة خاصة بهذه الأمة؟ ذهب بعض العلماء وهو الصحيح إلى أنهم يسألون، يعني الأمم السابقة، الكل يفتن في القبر أن يسألوا، لأنه إذا كانت هذه الأمة وهي أشرف الأمم تسأل فما دونها من باب أولى. في قبورهم، القبور جمع قبر، والقبر مدفن الأموات، والمراد ما هو أعم، يعني يفتنون في قبورهم، لا يفتنون ولا يسألون إلا إذا كانوا في قبورهم، المراد الأعم من المدفن ومن القبر، فيشمل البرزخ وهو ما بين موت الإنسان وقيام الساعة، سواء دفن الميت أو أكلته السباع في البر أو الحيتان في البحر أو أتلفته الرياح. والظاهر أن الفتنة لا تكون إلا إذا انتهت الأحوال الدنيوية وسلم إلى عالم الآخرة، فإذا تأخر دفنه يوماً أو أكثر لم يكن السؤال حتى يدفن، فيقال للرجل: والذي يقول الملكان يأتيان إلى الإنسان في قبره ويجلسانه ويسألانه حتى إنه لا يسمع قرع نعال المنصرفين عنه وهما يسألانه. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، ف فإنه الآن يُسأل. وقد أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي والألباني، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد لأبيه، وجود إسناده النووي. استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل. ورد في بعض الآثار أن اسمهما يعني الملكين منكر ونكير. أخرجه الترمذي بسند حسن، وابن أبي عاصم في السنة بسند حسن، والآجري وابن حبان والبيهقي في إثبات عذاب القبر، وصححه الألباني. أنكر بعض العلماء هذين الاسمين المنكر والنكير، وقال: كيف يسمى الملائكة وهم الذين وصفهم الله تعالى بأوصاف الثناء بهذين الاسمين المنكرين؟ وضعف الحديث الوارد في ذلك. وذهب آخرون إلى أن الحديث حجة، وأن هذه التسمية ليس لأنهما منكران من حيث ذواتهما، ولكنهما منكران من حيث إن الميت لا يعرفهما وليس له بهما علم سابق. وقد قال إبراهيم لأضيافه الملائكة: قوم منكرون، لأنه لا يعرفهم. فهذان منكر ونكير لأنهما غير معروفين للميت. ثم هذان الملكان، هل هما ملكان جديدان موكلان بأصحاب القبور، أو هما الملكان الكاتبان اللذان عن اليمين وعن الشمال قعيد؟ من العلماء من قال إنهما الملكان اللذان يصحبان المرء، فإن لكل إنسان ملكين في الدنيا يكتبان أعماله، وفي القبر يسألانه هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ ومن العلماء من قال: بل هما ملكان آخران، والله عز وجل يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. والملائكة خلق كثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط هو صرير الرحل، ما من موضع شبر، أو قال: ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم من رواية أبي ذر رضي الله عنه، وهو حديث حسن. السماء واسعة الأرجاء، كما قال الله جل وعلا: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فالمهم أنه لا غرابة أن ينشئ الله عز وجل لكل مدفون ملكين يرسلهما إليه، والله تعالى على كل شيء قدير. ويسأل المقبور، يسأل الميت: من ربك؟ يعني من ربك الذي خلقك وتعبده وتخصه بالعبادة؟ لأجل أن تنتظم هذه الكلمة من ربك توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. من ربك الذي خلقك، هذا توحيد الربوبية والسؤال عنه، وتعبده وتخصه بالعبادة سؤال عن توحيد الإلهية. من ربك؟ ويسأل: ما دينك؟ يعني ما عملك الذي تدين به لله عز وجل وتتقرب به إليه؟ السؤال الثالث: من نبيك؟ يعني من النبي الذي تؤمن به وتتبعه؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أيجعلهم ثابتين لا يترددون ولا يتلعثمون في الجواب. والقول الثابت هو التوحيد، كما قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قوله في الحياة الدنيا وفي الآخرة تحتمل أنها متعلقة بيثبت، يعني أن الله تعالى يثبت المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، ويحتمل أنها متعلقة بالثابت فتكون وصفاً للقول، يعني أن هذا القول ثابت في الدنيا وفي الآخرة. المعنى الأول أحسن وأقرب، أن الله يثبت المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فهم يثبتون في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. يقول المؤمن ربي الله عندما يقال له: من ربك؟ ويقول إذا قيل له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام ديني. ويقول كذلك محمد صلى الله عليه وسلم نبي إذا قيل له: من نبيك؟ وحينئذ يكون الجواب صوابا، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة. وأما المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. المرتاب الشكاك والمنافق وشبههما، يقول: لا أدري. وها كلمة تردد وتوجر، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلت، يعني لم يلد الإيمان قلبه، وإنما كان يقول كما يقول الناس من غير أن يصل الإيمان إلى قلبه. وتأمل قوله: كأن شيئاً غاب عنه يريد أن يتذكره، وهذا أشد في التحسر، أن يتخيل أنه يعرف هذا الجواب لكن يحال بينه وبينه، ويقول: ثم يقول: سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته، ولا يقول ربي الله ولا دين الإسلام ولا نبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه في الدنيا مرتاب شاك. هذا إذا سئل في قبره وصار أحوج ما يكون إلى الجواب الصواب، يعجز ويقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلت. إذن إيمانه قول فقط وليست له حقيقة، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. المرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد، والمرزبة والإرزبة عصية من حديد، والإرزبة التي يكسر بها المدر، فإن قلتها بالميم مرزبة خففت الباء وقلت المرزبة، فيضرب، يعني الذي لم يجب سواء كان كافراً أو كان منافقاً، الضارب له الملكان اللذان يسألانه. والمرزبة مطرقة من حديد، ورد في بعض الروايات أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها، أي ما حملوها، فإذا ضرب يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. في حديث البراء رضي الله عنه: إلا الثقلين، يضرب فيصيح صياحا مسموعا يسمعه كل شيء، يكون حوله مما يسمع صوته، وليس كل شيء في أقطار الدنيا يسمعه، وأحياناً يتأثر به من يسمعه. فما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأقبر للمشركين وهو على بغلته فحادت به حتى كادت تلقيه، لأنها سمعت أصواتهم يعذبون. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط، أي بستان لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حاذت به، يعني البغلة مالت عن الطريق ونفرت، فكادت تلقيه صلى الله عليه وسلم يعني عن ظهرها، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. فيسمع كل شيء ممن حوله، مما يسمع صوته، صياحه عند ضربه في قبره، إلا الإنسان لا يسمع هذا الصياح. فالميت عندما يسأل ولا يجيب لكونه كافراً أو منافقاً، ويضرب بالمرزبة، يصيح صيحة يسمعها كل شيء حوله إلا الإنسان لا يسمع هذا الصياح، وذلك لحكم عظيمة، منها ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وأيضاً لأن في إخفاء ذلك ستراً للميت، وفيه عدم إزعاج لأهله، لأن أهل الميت إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح لم يستقر لهم قرار. وكذلك من الحكم عدم تخجيل أهله، لأن الناس يقولون لهم: هذا ولدكم، هذا أبوكم، هذا أخوكم، يعذب في قبره ويصيح وما أشبه ذلك. وأيضاً لأننا قد نهلك إذا سمعنا صياح الأموات في القبور، لأن هذه الصيحة التي يصيحها الميت ليست هينة، بل هي صيحة توجب أن تسقط القلوب من معاليقها فيموت الإنسان أو يغشى عليه. كذلك لو سمع الناس صراخ هؤلاء المعذبين لكان الإيمان بعذاب القبر من باب الإيمان بالشهادة لا من باب الإيمان بالغيب، وحينئذ تفوت مصلحة الامتحان، لأن الناس سوف يؤمنون بما شاهدوه وسمعوه قطعا، ولكن إذا كان غائبا ولم يعلموا به إلا من طريق الخبر صار من باب الإيمان بالغيب، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. هذا في قول الجنازة إذا احتملها الرجال على أعناقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. فالجنازة تصيح وتقول هذا القول إذا كانت طالحة غير صالحة، ونكون حولها ولا نسمع شيئا. أما الصيحة في القبر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. وقد أخرجه البخاري بهذا اللفظ عن أنس رضي الله عنه، والمراد بالثقلين الإنس والجن. بعد هذه الفتنة في القبر إما نعيم وإما عذاب. الإنسان يعذب أو ينعم في قبره فوراً بعد أن يفتن، فإن أجاب بالصواب نعم، وإن لم يجب بالصواب فإنه يعذب على الفور. إذا قال لا أدري يضرب بمرزبة، والذي أجاب بالصواب يفتح له باب إلى الجنة ويوسع له في قبره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.